بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بارك الله لنا ولكم ولعموم المؤمنين والمسلمين ذكرى البيعة الكبرى لعلي أمير المؤمنين، ورزقنا الله وإياكم شرف المثول عند أعتاب ضريحه المقدس عاجلا إن شاء الله. الحديث عن الغدير حديث شيق ممتع، ومما يزيد في الموقف متعة أنه يضاف لأشرف ذات بعد ذات النبي الأقدس الأعظم محمد. ألا وهو علي عليه السلام الذي هو بمثابة النور من النور والضوء من الضوء كما في الحديث الشريف. علي عليه السلام باب مدينة علم رسول الله، وعلي عليه السلام أسد الله وأسد رسوله، وعلي عليه السلام الأعلم والأفقه والأعبد والأشجع. علي عليه السلام إشراقة فجر أرادت السماء لها أن تبقى معطاءة لسائر ذرات الوجود. وعلي عليه السلام أن طرقت بابا من أبوابه أنفذك إلى عوالم واسعة، كيف لا وهو الذي يفتح له في باب العلم من كل باب ألف باب. مدينة علم عناوينها تلامس الرقم المليون، كيف إذا ما أردنا أن نفرع على هذه العناوين ما يمكن أن يفرع. علي عليه السلام عرفه الخصوم، وإن تنكبوا الطريق معه، وإذا كان ثمة شيء فالأمر يعود إلى المانع، وإلا من يرى الشمس ولا يستضيء بنورها، ومن يرى النجوم والكواكب ولا يهتدي بسيرها، ومن يقف على مكامن العظمة في ذات الحبيب المصطفى ثم يبتغي غيرها بدلا. علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يقول خليفة الشام معاوية وهو ألد الخصوم لعلي عليه السلام: عندما بلغه شهادة علي عليه السلام قال ذهب الفقه والعلم بموت علي. أي إنسان يتخذ من إنسان آخر موقفا يتتبع العثرة وراءه ويتحين الفرصة، كيف إذا كان الإنسان مكمن عظمة وكمال وقدس وتقى وطهر ونبل والخصم لا يدخر وسعا في سبيل الإسقاط بالرمز، ولكن لم يعثر أولئك الذين ناصبوا عليا عداء مغمزا بمقدار رأس إبرة، ولو كان لاتسعت دائرتها. لذلك نجد هذا الرجل الذي حارب عليا في السر والعلن لا يجد مندوحة في أن يصدع بالحق في موطنه، بعد أن بات علي عليه السلام لا يشكل عامل رد أو صد في طريق مسيرة الركب الأموي. من منا لم يسمع بالشعبي؟ من منا من لم يقرأ له؟ من منا من لم يقترب من عطائه التاريخي الطويل العريض الذي قارب فيه مدرسة فلسفة التاريخ أحيانا، رغم أنه تربى في أحضان فكر معين وبيئة خاصة؟ وهنالك شواهد كثيرة تدلل على ما كان يحمل في داخله من التنكر للحق والحقيقة في الكثير من الموارد، بل ممن يضع علامات الاستفهام في مواطن لا ينبغي أن توضع، بل ويتعداها إلى مرحلة التشكيك، بل وأكثر من ذلك أحيانا يطلق الأحكام على عواهنها. ولكن عندما يقف أمام علي العملاق، علي الكمال في الكمال، أيضا هو الآخر لا يجد مندوحة في أن يسطر حروفا شاءت الأيام أن تحتفظ بها لتصل بين أيدينا. يقول: كان علي عليه السلام في هذه الأمة كالمسيح ابن مريم في اليهود في نفس بني إسرائيل، أحبه قوم فكفروا في حبه، وأبغضه قوم فكفروا في بغضه. كلمة مختصرة موجزة، ولكن فيها من الدلالات الشيء الكثير. يا للعظمة في أن يصطدم هذا الموج بذلك الموج، ويلتحم هذا التيار بذلك التيار. موج يعميه إشراقة تعميه إشراقة الكمال فيفرط، وجهة أخرى يعميها الحقد والركون للموروث المشوه فترتكب العدل من ذلك، ليستخلص بين الفريقين فئة من الناس أرادت أن تضع عليا عليه السلام فيما وضعته فيه يد القدرة، وفيما نصبته فيه إرادة السماء. علي عليه السلام بيعته شرط لازم لقبول العمل. لو أن عبدا صلى وصام بين الركن والمقام 1000 عام بعد 1000 عام ثم لم يأتي بولايتنا أكبه الله على منخريه في نار جهنم. الولاية شرط واقعي، وربما الواحد منا يلتمس عذرا إذا ما كان الإنسان لا يعتقد منذ الطفولة بمعتقد، ولكن عندما يكون الإنسان في نفس المسار وفي نفس الركب ثم يدخل دوامة التشكيك فلا مجال للتعذير وقتئذ. بعضهم يقول لا يمكن أن نثبت بيع لعلي كما أننا لا نثبت البيعة لمن تقدمه، فلا الشورى منتجة ولا مدرسة النص منتجة. وتسأل علامة؟ يقول نحن إنما نقدم علي بناء على ما كان يتمتع به من الكمالات التي لا تتوفر في غيره. وليت شعري. وإن كان لهذا الكلام ما له من القبول في السمع ظاهرا وبادئ ذي بدء، ولكن مع التأمل والتدقيق تجد أن سما قد دس في العسل. أيها الأحبة، نحن لا نبني المعتقد ولا نبني الاستنباط على أساس من الذوق والاستحسان الشخصي، وإنما بناء على الدليل القطعي الواصل إلينا بطرق معتبرة. ومسألة النص في الغدير لا يداخلها أدنى شك ولا أقل ولا أقل في حساب تنزلا، في حساب أو في عداد أخبار الآحاد، في الموضوعات وهي مقبولة عند الفريقين في الأعم الأغلب الأكثر. لذلك نقول لأمثال هؤلاء وهم من جماعتنا لشديد الأسف ولشديد الأسف، نقول أن الغدير الموقع فهو ثابت واضح بين على مقربة من رابغ، والمشهد نقله الكثير ولم ينفرد به أتباع هذه المدرسة. ورحم الله العلامة الأمين في غديرة عندما خرج النص بما يربو على 120 طريق، لا راوي، طريق. وقتها نسأل هل التواتر لا يتحصل ويتأتى من خلال طرق متعددة بهذا الكم الهائل؟ بينما نجد أن البعض يتقبل التواتر بعد أن يلامس حدود 10. هنالك مدرستان، مدرسة تقول أن النص متواتر ولكن في حدود المعنى، وآخرون يقولون أن التواتر في مقامه اللفظي أيضا يمكن أن يدعى. ومع شديد الأسف أيضا، حتى لو تنزلنا إلى حدود التواتر المعنوي فإن هنالك من يشكك في أن المراد من اللفظ هو الخلافة، وكأن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يقدم الشواهد وينصب القرائن على أن المراد منها هو هذا المعنى، الإمامة، الخلافة، السلطنة على الأمة. خذها من حديث الدار وخذها في المواطن الكثيرة التي مر بها المسلمون، وكان النبي يكرر في أكثرها: علي أخي وخليفتي من بعدي. نحن نقول الإمام علي عليه السلام في أقل التقادير امتنع عن بسط البيعة للغير، وفي هذا دلالة واضحة وصريحة على عدم قبول علي عليه السلام لحرب الخلافة عن مسارها، وهذا أمر واضح وبين. من هنا نمسك بيد من يشكك ونقول: إذا كانت القرينة بمثابة علي في عمله وتصرفه وموقفه، فما عسانا أن نستجدي من القرائن المعطوبة التي لا تفضي إلى نتيجة. البيعة تمت لعلي عليه السلام في موقف حساس وحرج. النبي أنبئ من قبل السماء أن هذه الأيام هي الأيام الأخيرة من عمره الشريف، وأنه مفارق الدنيا وتارك للأمة من ورائه. وحاش أن يخلف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الأمة بلا راع يقودها إلى جادة النجاة. لذلك نهبط الأمين جبرائيل والنبي قافل إلى المدينة، يأمره بإعلان البيعة لعلي: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. البعض يقول: لماذا لم ينسب النبي الإمام علي في عرفة والمسلمون على صعيد واحد؟ لماذا لم ينصب عليا إماما على المسلمين والحجيج في مبيتهم في المشعر؟ لم يتفرق منهم أحد. لماذا لم يتحرك النبي من خلال أيام التشريق؟ لماذا انتظر النبي انصراف الحاج وتشعب الطرق بهم؟ هل هذا إلا دليل على أن الأمر لا ينبغي أن يعطى من الاهتمام هذا الحجم الهائل الذي تم تقديم الكثير منه، وهنالك الكثير الكثير مما ينتظر تقديمه؟ وللجواب يقال: لن أولو أن الأمور تمت في عرفات الله لفقد الحدث خصوصيته لمال الموقف من في عرفة من خصوصية ذاتية فيه كيوم عرفة. الأمر الثاني في المشعر الحرام: الحاج قضى يوم من أصعب أيام النسك، ليست لديه حالة من الاستعداد في أن يتعاطى مع الحدث. وأما منا فكلكم يعلم الحال في تفرق المسلمين في أداء النسك بين من هو في جمرته ومن هو وصل إلى بيت الله ومنهم في مساحة التضحية. يا سوق الهدي. ثم عندما ينادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمن تقدم أن يرجع ومن تأخر أن يلحق، يعطي للحدث شيء من الأهمية والخصوصية. على أي أساس يدعوهم أولئك في منصرفهم وهؤلاء أيضا في منصرفهم؟ إذن هنالك خصوصية، وفعلا كان الأمر كذلك. المكان له ظروفه وتضاريسه الخاصة، اجتمع فيه من اجتمع من الحاج، وعقدت البيعة لعلي عليه السلام، وأقيمت الصلاة جماعة، وأذن أبو ذر بالأذان التام الكامل مقرا لعلي عليه السلام في الشهادة بالإمامة، وهو أول تضمين للنص في الأذان في ذلك اليوم، وإن أعرض عن تصديره الكثير من أصحاب قلم التاريخ لحاجة في نفس يعقوب قضاها. ثم بعد ذلك رجع النبي إلى المدينة بعد أن دخبخ لعلي من دخبخ، وبعد أن قدم لعلي عليه السلام من طقوس الطاعة من قدم، وأيام قليلة وإذا بالنبي يلبي نداء السماء، وإذا الأمور تعود إلى المربع الأول، وكأن السماء لم ترسل وحيا، وكأن النبي لم يبلغ، وكأن القوم لم يبايعوا، وكأن أحدا لم يبخبخ، وكأن الشعراء لم تجد قرائحهم بشيء مما يدون الموقف. هكذا كانت الأمور، انقلاب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. علي عليه السلام ما نزلت آية تتضمن لفظ المؤمن إلا وهو السيد والشريف فيها. أكثر من 300 آية نزلت في علي عليه السلام في خصوص علي عليه السلام. يقول ابن عباس رضوان الله تعالى عليه: لقد عاتب الله أصحاب محمد في آيات من الفئاي من القرآن، وما ذكر عليا إلا بخير. هنا مفارقة كبيرة لمن أراد أن يستجلي المشهد، فالقرآن فيما بين الدفتين بين يديه، يكتب اسم علي ثم يستعرض الآيات، ويكتب اسم من شاء ثم يستعرض الآيات ليجد المفارقة، بول شاسع لا يوازيه ما بين الأرض والسماء. يقول ابن عمر: يقول يوم آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، وجاء علي عليه السلام وعيناه تدمع، لأن خلاص بعد الغلة والزعوة كل مهاجر بإزاء أنصاري، كل واحد صار لأخو المهاجر أخو الأنصاري، صار يتقاسمون فيما بيناتهم الأموال، حتى الحريم صار اللي عنده ثنتين طلق واحدة يعطيها للي جاي من مكة. الإمام علي عليه السلام جاء يبكي، ما بقي له أحد، جميع الأرقام وزعت. قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أنت أخي في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث خرجه الترمذي في سننه وهو من أعلام المدرسة العامة. أقول من يستطيع أن يقف أمام الأمة ويقول سلوني قبل أن تفقدوني إلا علي؟ ومن يستطيع أن يقول للأمة كما قال علي عليه السلام: فما راعني إلا والناس حولي كعرف الضب ينسالون إلي من كل جانب حتى وطئ عطفاي؟ كانوا يتجاذبون علي عليه السلام بينما الغير كان يتجاذب علي، وأنت أنت الذي كنت تقاد كما يقاد الجمل المغشوش أو المقشوش لتبايع. أما علي لا، حتى إذا وطئ الحسنان تحت الأقدام شدة الزحام كل يرغب في البيع لعلي عليه، بايعوه. ولكن أيضا أيام يسيرة حتى في البيعة الثانية، بل كان المشهد في الثانية لا يقل دموية عنه في الأول، حروب طاحنة، إلهاء لحكومة علي عليه السلام أن ترجع الأمور إلى نصابها، أن تقوم الخلل، أن تسد الفرج، وختمت بتضريج علي عليه السلام بدم الشهادة في بيت من بيوت الله. من بني البشر ولد في بيت من بيوت الله وختم له في بيت من بيوته إلا علي؟ بل لا تعب روحك، بس تعب روحك وشوف ويش يقول لك. يقول: الذي ولد في الكعبة لم يكن علي، وإنما هو علي في عهد الجاهلية. شلون واحد يرضى؟ ما تدري والله، الواحد يحير، الواحد يحتار أحيانا. على كل حال، الغدير على الأبواب ليلة الأحد، يوم الأحد، يوم الغدير، يوم البيعة، العيد الأكبر، أشرف الأعياد. علينا أن نلفت أنظار الناشئة من أبنائنا لأهمية هذا اليوم. نحن نعطي الكثير في سبيل عيد الفطر ويستحق، وعيد الأضحى ويستحق، ولكن إذا كانت روايات أهل البيت تقول أن أشرف الأعياد هو هذا اليوم، ألا يستحق منا، لا أقول المزيد، لا أقل، فيما يوازي أن نظهر الفرحة في لباسنا، في مظهر بيوتنا، أن يبارك الواحد منا للآخر عقد البيع والولاء والثبات؟ يعني شمنع الواحد لما يدخل للبيت ليلة الغدير، يوم الغدير، وفي يده ما يسترعى انتباه أبناء الدار أن لليوم خصوصية؟ شمنع أن يرتدي الإنسان في ذلك اليوم أحسن ملابسه ليلفت أنظار الناشئة؟ ترى أمامنا أمواج متلاطمة وقطع من الليل مظلم. إذا لم نلتفت، وهذه أشياء بسيطة وما تأثر علينا واجد، مثلا إشعال المصابيح ليلة الغدير على رؤوس المنازل فيه إظهار لشعيرة من الشعائر ولفت نظر لأبنائنا. ليش الليلة مولعين الأنوار؟ قلنا والله ليلة البيع، لبكرة بكرة الغدير. كان آباءنا في السابق يوم الغدير يوم تعطيل رسمي عندهم، حتى تنتهي خطبة الغدير صباحا، بعدين الفلاح يروح العمل والكل ينصرف إلى جهته، وأما في أوساط الحوزات العلمية المراجع عشناهم في الحاضرتين أصلا لا يولون أي عيد من الأعياد ما له زيادة على ما يقومون به في مثل هذا اليوم، يجلسون مجلسا عاما ويطيلون الجلوس فيه ويقدمون للوافد عليهم ما يثبت شيء من الربط. يعني مثلا بعض المراجع يعطي سكة من الحديد، سكة من النقد يعني هدية، قل له هذه للبركة، يأخذ الواحد للمرجع يقطها في الدخل ماله حتى يصير بركة. بعضهم محابس وهيئ محابس خصيصا لذلك اليوم، وبعضهم وبعضهم، حتى أننا وجدنا في الجمهورية الإسلامية مثلا أصلا عامة الناس يقصدون بيوت السادة من العلماء من أجل البركة. احنا عشناه وشفناه هني، كان نفس الشيء، كان في الزمن السابق أصلا حتى اللي ما يقرأ مواليد، لكن الغدير خطبة الغدير كان يقرونها الصبح، يجتمع المؤمنون عليها، يستمعون الخطبة ثم يتبادلون التهاني فيما بينهم. هذا موروث طيب ومبارك علينا أن نحافظ عليه، فوالله ما من شيء بأيدينا إلا بفضل ما جاد به علي ومحمد. مفتاح سر الأسرار في حياة علي في نهج علي، في أسلوب علي، في عطاء علي، ونحن أولى من يتمسك بعلي ويسير على نهج علي. ليلة الأحد إن شاء الله ذكرى الغدير، هني إن شاء الله في خدمة الأحبة والمؤمنين إن شاء الله نكون المراسم وزيارة الغدير يوم الغدير. طبعا احنا صار علينا الحاح كثير من بعض المؤمنين انه ليش ما تقدمون الصلاة خصوصا الايام اذان، يعني متقدم واجد، لقل ربع ساعة خلوا لكم ربع، لنا ربع. ان شاء الله احنا من يوم الغدير، طبعا بكرة على امورنا الطبيعية، من يوم الغدير يوم الاحد خلاص صلاة الظهر ان شاء الله 12 لربع نمشي عليها تيمنا بعلي عليه السلام، وفقنا الله واياكم.